الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إن الله جل وعلا بين في كتابه الكريم في غير ما آية أن من عنايته بعباده الصالحين أن يهديهم سواء السبيل، وأن يوفقهم لما فيه صلاح دينهم ودنياهم وأخراهم. وهكذا جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ذلك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في مقدمة خطبه: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وقال الله جل وعلا: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال جل وعلا: ويهدي إليه من أناب. وهكذا قال جل وعلا في بيان عنايته بعباده المسلمين الصابرين المؤمنين المحتسبين، قال: فأولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال جل وعلا أيضا: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وجاء في الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي، إلى أن قال في الحديث: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فهذه الأدلة وغيرها كثير تبين أن من عناية الله بعبده ومن رعايته لعباده الصالحين أن يهديهم سواء السبيل، وأن يوفقهم وصالح الأقوال والأفعال، وأن يجملهم بحسن الأخلاق وجميل الخصال. وهذه أفضل مكرمة ينعم الله بها على عباده الصالحين، فإن عناية الله بعباده الصالحين عظيمة ولها صور، يعتني بهم في كل شؤون حياتهم الدينية والدنيوية، ولكن هذه الرعاية الدينية أعظم، لأنها طريق سعادتهم وسبب فوزهم في الدنيا والآخرة. وما أحوج الإنسان إلى هذه الرعاية والعناية الإلهية في كل حين، في كل حين أنت في حاجة إلى هداية الله وتوفيقه وتسديده لك لتقوم بما ينفعك في الدنيا والآخرة. وتزداد هذه العناية للعبد كلما ازداد قربا من الله جل وعلا، كلما اقترب العبد من ربه أكثر، كلما كان التسديد الإلهي له أعظم، كما جاء أيضا في الحديث القدسي الذي رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وقدمه التي يمشي بها. هذا هو الشاهد من الحديث، يحفظه الله في جوارحه وفي حواسه بأن يوفقه ويسدده لأن يستخدمها فيما يرضي الله جل وعلا وفيما يعود عليه بالنفع في أمور دينه ودنياه. وتتمة الحديث: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وما أحوج الإنسان إلى عناية الله ورعايته وتسديده خاصة، والإنسان مبتلى بالجهل ولا ينجو من الجهل والضلال إلا إن علمه الله. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالإنسان الأصل فيه أنه جاهل لا يعرف الذي ينفعه من الذي يضره، والذي يرضي الله والذي يسخطه سبحانه وتعالى عليه. وهكذا الأصل في البشرية الضلالة بسبب الجهالة التي يكونون عليها. كلكم ضال إلا من هديته. ويقول المولى تبارك وتعالى مقسما بالعصر والعصر: إن الإنسان لفي خسر. فبر الإنسان في خسارة، هذا هو الأصل، بسبب ما هم عليه من الضلال والجهل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأنى لهم أن يؤمنوا ويعملوا الصالحات إلا بهداية الله وتوفيقه، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهكذا حاجة الإنسان إلى هداية الله عظيمة وفي كل حين، لأنه ابتلي بنفس
أمارة بالسوء. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. النفس البشرية جبلت على طباع تجعل السير على طريق الهداية فيه نوع من المعاناة. ولهذا حين يذكر العلماء أنواع الجهاد يذكرون من أعظم أنواع الجهاد جهاد النفس، مجاهدتك لنفسك التي بين جنبيك جهاد. انظر، سمي جهادا لأنه يبذل في سبيل تقويم النفس وتصويب خطئها وتحسين مسارها وتوجيهها الوجهة الصحيحة. جهد عظيم، جهد عظيم، لكن من صبر وصل بتوفيق الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فكونك مبتلا بنفس أمارة بالسوء هذا يجعلك في أمس الحاجة إلى هداية الله لك وإلى توفيقه لك وإلى تسديده لك. وهكذا مما جعل الإنسان محتاجا لهداية الله وتوفيقه أن الله ابتلى البشرية بقرناء شياطين الجن. كل واحد من بني آدم يسلط عليه أو يبتلى بقرين من الشياطين الجن الكفرة. هذا الشيطان يزين لك الشر وينفرك عن الخير، وينفرك عن الخير. فما أحوجك إلى هداية الله وتوفيقه حتى تنتصر على القرين الشيطاني وتنجو من وساوسه وخطواته وخطراته. تجاوز هذه العقبات ليس بالذكاء والفطنة وليس بالقوة وليس بالعشيرة، هذه أمور لا يتجاوزها الإنسان إلا بتوفيق الله جل وعلا وبهداية الله له وتسديد الله له. فيجب علينا معاشر المسلمين أن نعرف أهمية التوفيق الإلهي والهداية الربانية حتى تصلح أمورنا كلها. وإذا عرفنا أهميتها اجتهدنا في طلبها وحافظنا عليها وتمسكنا بها وبشدة، لأنه متى ما حرم الإنسان من الهداية والسداد والتوفيق للخير والرشاد ضل عن الطريق المستقيم، ضل عن الطريق المستقيم. ومن أعظم العقوبات التي يعاقب الله بها العصاة والمجرمين والمنحرفين عن الخير وعن الحق أن يحرمهم من الهداية والسداد والرشاد، وأن يجعلهم صيدا سهلا لشياطين الإنس والجن ولا يبالي بهم في أي واد هلكوا. هذه عقوبة أعظم من أن يعاقب في بدنه بمرض، أعظم من أن يعاقب بأن يذهب عليه بعض ماله أو بعض أهله، لأن العقاب بذهاب شيء من الدنيا أو بمرض في البدن من الممكن للشخص بعدها أن يفيق وأن ينيب وأن يرجع إلى الله جل وعلا. لكن حين أن يعاقب بأن يحرم الهداية الإلهية والتوفيق الرباني أن له أن يسلم وأن له أن يتجه للخير، بل يفقد الله بعض الفجرة والمجرمين السيطرة على نفوسهم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فلا يقدر على أن يسيطر على قلبه ونفسه، يفقده السيطرة على قلبه ونفسه ويحول بينه وبين قلبه، وتسلط عليه الشياطين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وهكذا يقول جل وعلا وهو يبين هذه العقوبة التي يعاقب بها من شاء من خلقه عدلا منه سبحانه، بأن يحرمهم الهداية والتوفيق. قال عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، نوله ما تولى، لا يحفظه ولا يسدده ولا يبصره، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أعاذنا الله وإياكم من هذه العقوبة العظيمة وعافانا وإياكم منها. وقال جل وعلا أيضا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أصمهم وهم يسمعون عن الانتفاع بالحق، أصابهم صمم في الانتفاع، انتفاع قلوبهم بما يسمعون من الخير، يسمع لكنه لا يتبع ولا ينتفع، ويصيبه عمى في بصيرته فيرى ولكن لا ينتفع بما يرى ولا يعتبر ولا يتفكر. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فهذه العقوبة من أعظم العقوبات التي يعاقب الله بها المذنبين، الحرمان من الهداية، الحرمان من التوفيق، الحرمان من السداد، الحرمان من الحفظ الإلهي لعبده من الزلل والخطل. رب العزة والجلال إذا كان راضيا عن العبد يقيه، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، وقاية، يقيه من الشر، يقيه من مكر أعدائه. مكرت امرأة العزيز بيوسف عليه الصلاة والسلام وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، فقال معاذ الله، فجعلته يسجن. ثم بعد ذلك أو قبل ذلك حين أن أبى كررت العرض مع التهديد بالسجن فأبى، فكان رفعة له ومكرمة عليه الصلاة والسلام. حفظه الله بحفظه وأيده بتأييده وعصمه سبحانه وتعالى من الوقوع في الفحشاء، من الوقوع في الفحشاء والافتتان بعرض تلك المرأة التي أرادت أن تجره إلى السوء. فحين أن يكون العبد على جانب من الإخلاص، على جانب من الصدق، على جانب من الاتباع، ينعم بتوفيق الله له ورعاية الله له، ولهذا حين أن تحصل الفتن وتنزل النوازل ترى توفيق أو آثار توفيق الله لأهل الخير والصلاح من أهل العلم ومن وراءهم ممن يسير على طريق الخير في أن يقفوا موقفا سديدا رشيدا ويثبت أقدامهم على ذلك. من أين هذا؟ هل نجاة أهل الخير من الفتن فتنة تلو الأخرى نازلة بعد أخرى وهم يوفقون للخير، يوفقون لقول الحق، يوفقون للثبات على الدين، ينجيهم الله من الوقوع في الفتن؟ هل هذا فقط لذكاء، لفطنة، لحنكة؟ هو بتوفيق الله جل وعلا. إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أفضل الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضوان الله عليهم وهم أفضل أتباع الأنبياء رضي الله عنهم كانوا يرتجزون جميعا ويقولون والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فتوفيق الله عز وجل هو أعظم رعاية وعطية ينعم بها على عبده، ولا يمكن للعبد أن يفعل أي شيء من الخير إلا بتوفيق الله جل وعلا. والفتن إذا نزلت ترى أيضا آثار الحرمان من التوفيق على أهل الشر والمعاصي، يخذلون في وقت الفتن عن المواقف السديدة الرشيدة، يخذلهم الله ولا يوفقهم فتأخذهم أمواج الفتن هنا وهناك، ويقع عليهم من العواقب السيئة ما لا يعلم به إلا الله جل وعلا. انظر إلى الآيات التي ذكر الله فيها قصة قارون حين أن خرج على قومه في زينته متبخترا متكبرا لا يعرف نعمة الله عليه وفضله عليه، بل أنكر فضل الله عليه ونسب الفضل لنفسه، إنما أوتيتها على علم. انقسم الناس من قوم قارون إلى قسمين من الذين كانوا ينظرون إليه، فقالت فئة ممن حرموا التوفيق حينها يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. لم يوفقهم الله لأن يقفوا الموقف المرضي عنده حين أن ظهر عليهم قارون بزينته. الموفقون بتوفيق الله قالوا كلاما ثمينا جميلا في نصح هؤلاء، وبينوا لهم أنه لا يؤتر بمثل هذا. لماذا ثبتهم الله؟ لما كانوا عليه من العلم، لما كانوا عليه من الإيمان، لما كانوا عليه من الإقبال على الله جل وعلا. لأن من أقبل على الله وفقه الله، ومن أعرض عن الله أعرض الله عنه. والجزاء من جنس العمل، والجزاء من جنس العمل. وهكذا القصص في القرآن في بيان عظيم رعاية الله وعنايته بعباده في كل حين، وخاصة في وقت الفتن يحفظهم ويهديهم إلى القول السديد والعمل الصالح الرشيد الذي يكون عزا لهم في الدنيا والآخرة. تكون فوزا لهم في الدنيا والآخرة. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه والناس جميعا إلى توحيد الله وإلى طاعة الله واتباعه فيما يبلغه عن الله. سمع هذه الدعوة في حياته آلاف مؤلفة من البشر، منهم من سمعها من رسول الله مباشرة ومنهم من بلغته، فوفق أناس لقبول الدعوة وهم بعيدون عن رسول الله، سمعوا به سماعا، علم الله صدقهم في الرغبة في الخير، وعلم الله أهليتهم لذلك، فشرح صدورهم للإيمان، وبينهم وبين الرسول مفاوز، وأناس عايشوا رسول الله بل ومن أهله، وعرفوا أنه حق، ومع ذلك ما وفقوا للإسلام، ما وفقوا للإسلام. أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدافع عن رسول الله ويحوطه بعنايته، وأبياته الشعرية معروفة في بيان معرفته أن ما جاء به ابن أخي حق، لكنه غلبه داعي الهوى للحفاظ على السمعة بين قومه، فلم يقبل الحق ولم يقبل عليه، فلم يوفقه الله جل وعلا عقوبة له على ذلك، لم يدعن حتى لا يقال عنه في قومه، فختم له بالشرك والكفر، أعاذنا الله وإياكم من ذلك، وحرم بذلك سعادة الآخرة، وصارت حياته كلها هباء منثورا. هرقل مع ما كان عليه من العلم بالكتاب الذي أنزل عليهم، ومع ما كان عليه من الذكاء والفطنة والحنكة في قومه، إلا أنه خذله الله لتعلقه بالملك والرياسة والدنيا. عرف يقينا أن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام حق، جمع بطارقته ووزراءه وكبار رجال دولته وعرض عليهم الإسلام وأنه سيكون سبيل لفلاحهم، فأبوا وحاصوا وأرادوا النفور عنه، فلما رأى أن الملك سيزول إذا أسلم حافظ على الملك وترك الإسلام. لماذا؟ وقد عرف الحق ويعرف أمر الآخرة، لأنه عنده علم من الكتاب، يعرف أن هناك بعث وأن هناك جنة ونار، وأنه لا يدخل الجنة إلا مسلم واحد، ومع ذلك بقي على الكفر حفاظا على الملك. هل تظن أن هذا لغباء وسفه في رأيه، يعني أنه مجنون أو أبله كما يقال؟ لا، هذا خذلان إلهي، عقوبة لتشبثه بالملك على حساب الحق، فخذله الله، أماته على الكفر، خذله الله، حرمه الله التوفيق، في حين أن النجاشي ملك الحبشة عرف الحق فأذعن له، وكان يخفي إسلامه، يخفي إسلامه، فأماته الله على الخير والإسلام، وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، وفقه الله لما علم من أهليته وصدق رغبته في الخير والحق، هداه الله سواء السبيل. سلمان الفارسي من أرض فارس لما علم الله منه الرغبة في الخير والصدق في طلب الحق وفقه الله حتى تشرف بصحبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في حين أن أناس من قريش بمكة وممن عايش الرسول في المدينة او ادرك رسول الله في المدينة من اهل المدينة ما وفقوا لهذا، ماتوا على الكفر. فالمسألة ليست بذكاء ولا بفطنة، قول الحق والعمل به ليس عن ذكاء وفطنة، انما هو هداية وتوفيق الهي، يتسبب الانسان فيوفقه الله ويهديه. وهكذا الضلال الانحراف ليس لبله في عقل الانسان، وانما بسبب انه انحرف ولم يتسبب للهداية يحرم ويخذله الله عز وجل احوج ما يكون الى التوفيق الالهي لانه لم يتسبب لذلك. ولهذا نلاحظ ان كثيرا من الناس لما ركبوا اهواهم واصروا على المعاصي حرمهم الله الهداية، حرمهم الله التوفيق، وولاهم الله ما تولوا، حتى تجد ان احدهم يتلفظ بالالفاظ التي لم يكن يتوقع ابدا ان يقولها امثاله، كلمات آثمة، كلمات كلها ظلم، كلمات مليئة بالشر، افعال رديئة يقعون فيها بسبب الخذلان الذي عاقبهم الله به، حرموا الهداية وخذلهم الله عز وجل ولم يوفقهم لما فيه صلاحهم بسبب ما هم عليه من الإصرار على الباطل، من الكبر، من العناد، من التعلق بشهوات النفس المحرمة. فتسمع وترى منهم العجائب، تسمع وترى منهم العجائب. فلهذا يا معاشر المسلمين علينا جميعا أن نحرص غاية الحرص الليل والنهار على الفوز بهداية الله وتوفيقه بالأسباب المبينة في الكتاب والسنة. اطلب الهداية من الله، اطلب الهداية من الله بلسانك وقلبك وجوارحك، اطلبها بالقلب بأن يكون القلب على يقين أنه لا يمكن أن يوفق الإنسان إلا بتوفيق الله، ولا يمكن أن يهتدي إلا إذا هداه الله، وأن يكون القلب صادق الرغبة، صادق الرغبة في الهداية والصلاح، ويطلبها الإنسان بلسانه بالدعاء أن يدعو الله أن يهديه، وبأن يحرك لسانه بما يرضي الله من ذكره وحمده سبحانه وقراءة كتابه والسؤال عن دينه والنصيحة والتعليم وغير ذلك من أعمال البر والخير حتى تفوز بتوفيق الله. اطرق باب الهداية وافعل أسبابها حتى تكرم بها. اطلب الهداية عمليا بطاعة الله عز وجل والبعد عن معصيته. وقد عرفنا مما ذكر مما مضى والأدلة غيرها كثير أنه كلما ازداد الإنسان إقبالا على الله كلما زاد التوفيق الإلهي له، كلما تقربت كلما أكرمت بالهداية والتوفيق من الله جل وعلا وتثبت في المدلهمات ويرزقك الله الرأي السديد والسعي الرشيد وتكون دائما موفق بتوفيق الله عز وجل. فالإكثار من العبادة والتقرب إلى الله هو باب التوفيق والتسديد الإلهي. ولهذا انظر إلى عظيم حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، بماذا أوصاهم حين أنست لهم الفتن، بماذا أوصاهم حين أن تزداد الفتن وتتلاطم أمواجها وتزداد ظلماتها؟ بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. إذا اشتدت الفتن فتزود من طاعة الله، ازدد تقربا إلى الله، أكثر من عبادة الله، من أجل أن يكون سببا لأن توفق في وقت الفتن، لما يكون سببا لنجاتك من عذاب الله وسخطه، ولما يكون سببا لرضا الله عنك. تسدد في الفتن للموقف السديد الرشيد، وعلى قدر عبادة الإنسان تكون هداية الله. كلما كانت العبادة أكثر كانت الهداية أعظم، ومن كان فيه تقصير يحصل له نوع ابتلاء ثم يوفقه الله على قدر طاعته. ولهذا تلحظ أحيانا في الفتن أن أناسا يوفقون من أول الفتنة إلى الموقف السديد، وبعضهم يحصل له هزة لأنه فيه قصور ثم يوفقه الله عز وجل، وبعض الناس تطحنه الفتنة لقلة زاده من طاعة الله ولكثرة معاصي، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ومن أعظم الأمثلة على هذه المسألة أن الهداية والتوفيق الإلهي هو على قدر قرب الإنسان من الله وتحريه للحق. من أعظم الأمثلة الرجال والنساء الذين يكونون على سنة وعلى خير، ثم بعد ذلك يحصل لهم تغير، يتغير مما كان عليه من الصلاح والسنة والهداية إلى الجهل، إلى المعاصي، إلى البدع، يحصل له تقهقر، يحصل له حور بعد الكور، بعد أن كان نشيطا مندفعا في طاعة الله يحصل له أن يرجع ينتكس، يرجع القهقرة، ينقلب على عقبه بعد إذ هداه الله. هؤلاء أعظم عبرة لنا حتى نعرف أن الإنسان مهما كان ذكيا فإنما التوفيق على قدر قربه وطاعته لله عز وجل. حين أن تتفكر في أحوالهم قبل وبعد، قبل أن يتغيروا، حين أن كانوا على خير كيف كانوا يسددون في مواقفهم ويوفقون لقول الخير ويعينهم الله، حين أن تغير ولم يعد على ما كان عليه من السداد من الخير والطاعة، قصر في جنب الله، كثرت معاصيه، قلت طاعاته، مال قلبه إلى الدنيا، مال قلبه إلى الشهوات المحرمة، بدأ يضعف ويزداد الضعف فيه في الإيمان وفي التقوى والمراقبة لله عز وجل، تلحظ كيف أنه يخذل وتسمع وترى منه ما لم يكن يحصل منه من قبل، ما لم يكن ويحصل منه من قبل. كل ذلك لتعلم يقينا أن التوفيق للمواقف الحسنة والثبات في الفتن والقول السديد والعمل الرشيد إنما هو بتوفيق الله عز وجل، إنما هو بتوفيق الله عز وجل، وربنا يهدي ويوفق من يستحق، من تسبب لذلك، من رأى ما علم الله منه صدقا، من علم الله منه خشية، من علم الله منه تعظيما له سبحانه، محبة له، يقينا بوعد الله واستقامة على شرع الله، فإن الله يهديه ويوفقه ويسدده على طريق الخير حتى يلقى الله وهو عنه راض. فعلينا أن نحذر، كما أننا علينا أن نجتهد في طاعة الله حتى نفوز بالتوفيق والعناية الربانية الإلهية، علينا أن نحذر من الذنوب. ومن عدم المبالاة بنظر الله، ومن الميل إلى الدنيا على حساب الدين، ومن الميل إلى الشهوات المحرمة وعدم المبالاة بعواقبها وسخط الله عز وجل. فإن هذه المعاصي وغيرها تسبب للعبد أن يعاقب بالحرمان من الهداية والتوفيق، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. بل قد يبلغ الأمر بالشخص إلى أن ينزع منه الإسلام بالكلية، ينزع منه الإسلام بالكلية، لأنه ما لزم الإنصاف، ما لزم الحق، ما راقب الله. انظر إلى الفرق التي أخرجتها بدعوها عن الإسلام، حين أن تنظر في بداياتها ترى أن البدايات كانت مخالفات، أصروا فيها على الباطل، استكبروا فيها عن قبول الحق، فحرمهم الله الهداية، بل سلبهم الإيمان، سلبهم الإيمان. الشيعة كانت البداية الغلو في علي، الشيعة بدايتهم الخطوة الأولى التي وقعوا فيها غلوهم في علي رضي الله عنه، وهو صحابي جليل، لكنهم غلوا في محبته حتى تجاوزوا الحد الشرعي، جرهم ذلك إلى الكفر والشرك مع مرور الأيام، تفاقمت عليهم الأمور وأخذهم الشيطان خطوة خطوة حتى صاروا على الكفر. هم الرافضة، الرافضة الاثني عشرية الجعفرية الذين عرفوا الآن بالحوثيين عندنا في اليمن، لأنه يقودهم أو قادهم بدر الدين الحوثي وابن حسين الهالكين وعبد الملك الآن الموجود وغيرهم، فلهذا نسبوا إلى قائدهم، وإلا هم الروافض، هم الجعفرية الاثني عشرية، الفرقة التي ليست من الإسلام في شيء، وانتسابهم للإسلام مردود على وجوههم لأنهم على كفر عظيم. لماذا وقعوا في هذا الكفر؟ حين أن تنظر لبعض الأفراد الذين يتبعونهم ترى أناسا عندهم عقول في أمور الدنيا، عنده ذكاء، عنده فهم في حياته الواقعية بين الناس، عنده عقل وفهم، ما هو مجنون رفع عنه القلم ولا أبله معتوف خلق على هذا، بل هو رجل عنده في أمر الدنيا فهم وذكاء. طيب لماذا وقع في حبال هذه الفرقة وكفرياتهم أوضح من الشمس برابعة النار؟ عقيدتهم عقيدة مليئة بالخرافات التي ما يقبلها العقل السليم. يعتقدون في علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه يصرف الكون، ينسبون إليه صفات الألوهية والربوبية، أنه يعلم الغيب، أنه إلى غير ذلك من الغلو الفاحش العظيم في علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومع ذلك أيضا يعتقدون أنه قتل. حسين كذلك يعتقدون فيه تدبير شؤون الكون، وأن بيده الدنيا والآخرة والجنة والنار، وبيده كل شيء، ومع ذلك قتل. كيف يدبر شؤون الكون ويعلم الغيب ويقتل؟ هذا لو تفكر فيه الإنسان قليلا يرى أنه حماقة أن يقبله عقل، ومع ذلك قبلته عقول. منهم من هو عنده شهادات وفي أمر الدنيا من البارعين في مجال حياته الدنيوية، صاحب ذكاء وفطنة، لكن الله حرمه التوفيق والهداية فقبل هذه العقائد التي هي حماقات، حماقات من أعظم الحماقات، بل أعظم الحماقات، ومع ذلك انطلت على الناس، أعمى الله بصائر أناس فقبلوها واعتقدوها على ما هم عليه من الذكاء والفهم والفطنة في أمور دنياهم. لماذا؟ أين ذهبت العقول؟ أين ذهب الفهم؟ حرمهم الله التوفيق. وإلا العقل موجود، مناط التكليف العقل موجود، ما هو مجنون. لو كان زال العقل يرفع عنه القلم، لو كان أبله ستكون الأحكام الشرعية على وقت وفق فهمه، لكن العقل موجود، لكن حرمه الله الهداية والتوفيق، حرمه الله الهداية والتوفيق، حتى بلغ به الأمر إلى أن صار على الكفر والشرك، وقبل العقائد الخرافية الحمقاء التي ما يقبلها عقل سليم على الفطرة، وفقه الله للنجاة من تلك الخرافات والخزعبلات. وهكذا الشأن في كثير من أهل البدع والباطل، يحرمهم الله الهداية فيقعون فيما يضحك الناس عليهم، يقعون في الشرهات مع أنهم على مستوى في أمور الدنيا. بل كما قلنا الذين كانوا على السنة حين أن ترى للعجائب والغرائب التي تحصل منهم تستعيذ بالله من الخذلان، تستعيذ بالله من الخذلان، حين أن ترى أنهم عرفوا ما كانوا ينكرون وأنكروا ما كانوا يعرفون، أضلهم الله بعد هدى، أضلهم الله على علم، أصبحوا يقولون بالباطل ويصرون على الباطل ويدافعون عن الباطل وهم يعلمون أنه باطل. ما الذي جرى في عقولهم؟ أين ذهب علمهم؟ أين ذهب ما كانوا عليه من الاتباع والسنة؟ لماذا تغيرت؟ خذلهم الله عز وجل وحرمهم التوفيق، حرمهم الهداية والتوفيق فتغيرت عليهم الأمور، فلهذا ما صاروا يميزون ولا صاروا يعون ولا ينتفعون. يقرأ واحد الواحد منهم الأدلة التي تسدوه عن غيه لو كان ينتفع، لكنه لا تحرك به ساكنا، لأن الله قد حرمه من الهداية والتوفيق. فاحذروا معاشر المسلمين من المعاصي والذنوب، والجو إلى الله في الليل والنهار أن يهديكم سواء السبيل، ولنستعذ بالله من الضلالة، نستعذ بالله من الضلال ومن المعاصي، ولنتسبب لأن نكون من الفائزين بهداية الله وتوفيقه بمصاحبة الصالحين وملازمة العدل، ملازمة العدل، ملازمة الإنصاف، ولم تنصف حتى ولو كان عليك أنت، تنصف من نفسك ولو كان الحق عليك لخصمك، تكون عادل منصف حتى مع خصمك حتى مع عدوك، من أجل أن يديم الله عليك نعمة الهداية. تحكم شرع الله في نفسك وفي من حولك، تقدم رضا الله على رضا الخلق، تؤثر الآخرة على الدنيا حتى تدوم لك نعمة الهداية ويزيدك الله من فضله، ويزيدك الله من فضله. والذين اهتدوا زادهم، كلما ازددت صدقا وإقبالا وثباتا زادك الله من فضله، زادك الله علما نافعا، زادك الله عملا صالحا، وهكذا العكس، العكس كذلك، كلما ازداد الإنسان إعراضا ازداد إعراض الله عنه، وزادت عقوبة الله له وحرمان الله له من الهداية والتوفيق، ويخذله الله عز وجل، يخذله الله عز وجل ويوليه ما تولى. كلما زاد السبب زاد المسبب، يزداد إحسانك إلى نفسك بطاعة الله يزداد إحسان الله إليك بتوفيقك، وتسيء إلى نفسك بمعصية الله يحرمك الله الهداية والتوفيق. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فإذا أردنا أن نفوز بتوفيق الله وأن نفوز بهداية الله وعناية الله، خاصة في هذا الزمن الذي عظمت فيه الفتن، فتن الأفكار الإلحادية والعقائد الكفرية والمعاصي والذنوب التي ملأت السفح والجبل إلا ما عصم الله وما رحم الله، وأصبح لها دعاتها الذين رفعوا رؤوسهم يجهرون بدعوتهم إلى الشر وإلى الباطل علنا ولا يبالون ولا يستحيون. نحتاج إلى أن نحرص على الهداية والتوفيق في هذا الزمن بدوام طاعة الله والصدق مع الله ومراقبة الله في السر والعلن، وأن نلزم العدل والإنصاف، وأن نجعل الشرع طريقنا وحياتنا، وأن نحكم على أنفسنا ومن حولنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نتواضع للحق، وأن نقبل الحق ولو كان مرا، وأن نقبل الحق ولو كان مرا، وأن نقول كلمة الحق لا نخاف في الله لومة لائم، حتى لا نحرم السداد، حتى لا نحرم الهداية الإلهية التي من حرمها حرم الخير كله. أي خير سيجده من حرمه الله الهداية والسداد؟ يستلمك الشياطين ويأخذونك إلى كل واد وما ويحرمك الله النباهة لنفسك والانتباه، يحرمك الله من الإنابة والتوبة فلا توفق للخير وتنسى نفسك ولا تشعر بما أنت عليه من الباطل، بل قد يبتليك الله عز وجل بأن تزين في عينك سيئة عملك، تزين في عينك سيئة عملك فترى ما أنت عليه من السوء خيرا وما أنت عليه من الباطل حقا، وتقول الكلام الفاحش البذيء ولا تشعر أنه بذيء، ترى أنه شيء طيب. يحرمك الله أن تحرص على الخير لنفسك، أن تحذر من الشر، بل تختلط عليك الأمور فترى الخير شرا والشر خيرا. عقوبة عظيمة إذا لم نحذر من الذنوب والمعاصي، نخشى أن نبتلى بهذا. حرم أناس كانوا على الهداية منها، أناس كانوا في مصاف العلماء والدعاء، ومع ذلك لما لم يحفظ النعمة نزعها الله منهم، فأصبحوا بعد أن كانوا رؤوسا في طريق الخير أصبح الواحد منهم يقول ما يعجب منه البدو في القرى، ما يعجب منه العجائز في البيوت، كيف فلان يقول هذا الكلام، كيف فلان يقف هذا الموقف؟ كل ذلك بسبب المعاصي والذنوب والخبايا وعدم الصدق مع الله وتحكيم الهوى والعناد والكبر ومضادة أهل الحق لأمر ولآخر. فلهذا معاشر المسلمين علينا أن نحذر في زمن كثرت فيه هذه البلية وعظمت فيه هذه الرزية وكثر المحرومون من هداية الله عز وجل والمحرومون من توفيق الله جل وعلا وقل الموفقون. يقول الله جل وعلا وقليل من عبادي الشكور إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فالموفقون قلة والمخذولون كثر، المخذولون كثر والموفقون قلة، وهذا مما يزيدك خوفا على نفسك من خذلان الله وعقوبة الله للعبد بأن يحرمه الثبات على الخير، بأن يحرمه السداد والرشاد فيبتلى بالعوج والانحراف والانتكاس واتباع الهوى، واتباع الهوى والعياذ بالله. فالذي أوصي نفسي وإياكم به تقوى الله جل وعلا والصدق مع الله، وأن ندين اللجوء إلى الله في كل وقت في أن يثبتنا على الهداية وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يهدينا سواء السبيل حتى نلقاه وهو راض عنا، حتى نموت على الإسلام الذي يرضي الله عنا، على الإسلام الذي ورثه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفتن يا إخوة تلاطمت أمواجها، أناس أخذوا عن الإسلام إلى النصرانية، أناس أخذوا عن الإسلام إلى الشرك وعبادة القبور، أناس أخذوا عن الإسلام إلى العلمانية، تشعبت بهم الأهواء حتى بلغ بهم الأمر إلى الردة والعياذ بالله، وأناس أخذوا عن السنة إلى البدع إلى التحزبات، أناس أخذوا إلى المعاصي بعد أن كانوا على طاعة أصبحوا يعيشون على الظلم والبغي بصورة وبأخرى، وكانوا أهل عدل، وكانوا أهل عدل. لماذا هذا؟ بسبب ما كانوا عليه من خفايا وخبايا النفوس التي كانت سببا لحرمانهم ما كانوا عليه من الخير. ومما أحب أن أذكره كمثال على حرمان الله للعبد من الهداية لأن يقول القول الذي يكون له لا عليه، وبأن يقول القول العدل، وبأن يقول القول الفصل، وبأن يكون حكيما فيما يقول. مثال: رجل كان معروفا من الدعاة للسنة، ولا نذكر اسمه، لا حاجة لذكر اسمه، وإنما نذكر مقولته. أصابه سفه في رأيه وطيش في عقله، حتى قال كلاما كما يقال حكايته تغني عن رده. قال وهو يتكلم عن دعاة السنة بسبب افتتانه في قضية فتنة عبد الرحمن العدني التي كانت سببا لتفريق كلمة أهل السنة وتفريق الصف بسبب ميلهم إلى الدنيا والحزبيات، غيروا وبدلوا. المهم هذا الرجل موقفه سقيم، وهو من رؤوس الفتنة. قال وهو يتكلم عن الشيخ الحجوري حفظه الله ومن معه على الخير والصلاح، قال أصبح عندهم عبد الرحمن العدني مثل معاوية عند الشيعة. أصبح عبد الرحمن العدني عند الحجوري ومن معه مثل معاوية عند الشيعة الرافضة. من بدع عبد الرحمن العدني فهو في أعلى المنازل، رفعوه إلى أعلى المنازل، ومن لم يبدع عبد الرحمن فهو في أسوأ المنازل. بالله عليك مثل هذا القول يقوله من رزقه الله التوفيق والسداد للقول الحق، يقوله إنسان وفقه الله للعدل ولو مع الخصم. هل الشيخ يحيى حفظه الله ومن معه بلغ بهم الأمر أن يكون عبد الرحمن العدني عندهم كمعاوية عند الرافضة؟ معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عند الرافضة كافر، يكفرونه ويتقربون إلى الله بلعنه الليل والنهار. على الرافضة لعنة الله. ورضي الله عن خال المؤمنين معاوية، معاوية بن أبي سفيان خال المؤمنين وإن رغمت أنوف الرافضة، خال المؤمنين وإن رغمت أنوف الرافضة. محبته علامة على الإيمان وعلامة على التوفيق، وبغضه من دين الرافضة. كاتب من كتاب الوحي بين يدي رسول الله، أول ملوك الإسلام الصالحين، رجل من قرأ سيرته عرف فضله رضي الله عنه وأرضاه. أهل السنة حين أن تكلموا في عبد الرحمن بما جرى منه من التغير لا يكفرونه، لا يكفرونه. كيف يقول أصبح عبد الرحمن العدني عندهم كمعاوية عند الرافضة؟ انظر حين أن يحرم الله الإنسان التعقل، يحرمه التأني، يحرمه العدل مع الخصم، يحرمه الهداية والتوفيق، يصبح يخرج منه الكلام الذي لا يليق بعاقل، لا يليق بمكانه في المجتمع، لا يليق بمكانه في المجتمع كداعية وكمرشد لمن حوله. وأهل السنة والجماعة حين أن تكلموا في عبد الرحمن ليس كما يقول من بدعه عندهم في أعلى المنازل. هذه مسألة ليست هي كل شيء. علو الإنسان وارتفاعه هو بإيمانه وعمله الصالح، بعلمه النافع وطاعته لله عز وجل. والحكم على عبد الرحمن بالحزبية والبدعة هي مسألة من المسائل، ليست هي المحك في الرفعة وحدها، بل لا بد أن يكون الشخص على استقامة حتى يرفع ويكون عاليا عند الله وعند عباده المؤمنين. وهكذا الذي لا يبدع ليس كما يقول أسوأ المنازل. لا يا أخي، أسوأ المنازل للكفار، أسوأ المنازل عند أهل السنة لأهل الشركيات، أسوأ المنازل لمن يرتد. هؤلاء هم أصحاب أسوأ المنازل عند المسلمين عموما وأهل السنة خصوصا. فهذه كلمة ما وفق صاحبها فيها للصدق والعدل، فرية ما لها من مرية، وكذبة من أوضح الكذبات، وظلم لا يليق بعاقل، وجور ما كان ينبغي أن يقوله من يعرف قال الله وقال رسول الله، سفه في الرأي وطيش في العقل. وإن لم يكن هذا هو السفه والطيش فما هو السفه والطيش إذن؟ السفه والطيش ان يكون الانسان ليس عنده رويه ولا تاني ولا تعقل، عنده تهور خاصه في وقت الغضب، يظهر السفه والطيش عند السفهاء والطائشين. اعاذنا الله واياكم من ذلك. فانظروا كيف ان الله عز وجل اذا حرم الانسان الهدايه يقول بالعجائب، يقول بالعجائب. وانا ضربت هذا مثلا ليكن عبره، انظر كان داعي على سنه ثم اصبح يجور في قوله، وان كان في الواقع عند غيره ما هو اعظم، لكنه مثال، مثال فقط لنعتبر، مثال فقط لنعتبر، والا الامثله كثيره وهي اشد من هذا القول بكثير عند غيره. فيا معاشر المسلمين، لا بد ان تحرص على ان تكون ممن يفوز بهدايه الله، وقد امرنا الله بذلك، استهدوني اهدكم، امرنا الله بطلب الهدايه، طلب هدايه التوفيق، وذلك باسبابها المعروفه شرعا من الدعاء ومصاحبه اهل الخير، قراءه القران، الاستغفار، تعظيم الله، مراقبته، الى غير ذلك من الاسباب التي تجعل الانسان يفوز بتوفيق الله، بتوفيق الله له فيما يقول ويفعل. اسال الله جل وعلا باسماء الحسنى وصفاته العلى ان يكرمنا بهدايته وتوفيقه لنا لما يحب ويرضى، وان يثبتنا على ذلك حتى نلقاه، والحمد لله رب العالمين.